السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 200 في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن إقرار المريض، ثم خاتمة النظم، ونسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الخاتمة. قال الناظم وفقه الله تعالى: في صحة أما المريض فاقبلي إقراره لأجنبي وعملي. خاتمة: نظمي بفضل الله يلفى حاويا ثمانيا ثمانيا ثمانيا، وقد أتى بمعظم الأبواب في الفقه دون أيما إطنابي. الناظم هنا ذكر أولا مسألة إقرار الصحيح وإقرار المريض. قول الناظم في صحة يتعلق بالدرس الماضي، لأنه قلنا يقبل من مكلف مختار، يقبل من مكلف مختار ذي رشد كذاك من أحرار في صحة، فيقبل إقراره في حال الصحة، ماشي، وهذا لا إشكال فيه. إذن إقرار الصحيح بالشروط السابقة هذا مقبول مطلقا، وإنما التفصيل في إقرار من؟ في إقرار المريض، والمراد بالمريض هنا المريض مرض الموت. إقرار المريض على نوعين: إقرار المريض لأجنبي يعني لشخص غير وارث، فهذا يقبل ما في إشكال، ماشي. وأما إقرار المريض لوارث من الورثة فإنه لا يقبل إقرار المريض بالمال للوارث. ليش؟ سبق معنا في باب عطية المريض أن المريض إذا أراد أن يعطي بعض ورثته في مرض الموت ليس له ذلك، ليس له حق في ذلك، ولا يقبل إلا بإجازة الورثة، وكذلك إقراره. إذن إقراره كإعطائه بالنسبة للوارث، إعطاؤه للوارث إقراره للوارث كإعطائه للوارث. فلو جاء في مرض الموت يبغى يعطي واحد من أولاده، قال أنا لو أعطيته قالوا ما تقبل الهدية، لكني سأقر له بدين. فجاء وقال أنا أقر أن لابني فلان دين علي قدر 1,000,000 ريال حتى يغير في قسمة التركة ويصير له نصيب من التركة أكثر من نصيبه المستحق، نقول لا يقبل إقراره، لا يقبل إقراره بالمال للوارث في مرض موته. وهذا معنى قول الناظم: أما المريض فاقبل إقراره، أما المريض فاقبل إقراره لأجنبي. إذن المريض هل يقبل إقراره؟ نعم، يقبل إقراره للأجنبي، ويعمل به، واعمل بهذا الكلام، طبقه ونفذه، يعمل بإقراره. وعلم الآن ذكر لنا بالمنطوق حكم إقرار المريض للأجنبي، قال أما المريض فاقبلي إقراره لأجنبي، وذكر لنا حكم إقرار المريض للوارث بالمفهوم، فمفهوم المخالفة أن إقرار المريض للوارث لا يقبل، لأن الأجنبي هو غير الوارث، فيقبل للوارث فيقبل للأجنبي ولا يقبل إقراره للوارث. ثم ختم الناظم هذا النظم المبارك بقوله: نظمي بفضل الله يلفى حاويا. الخاتمة تتضمن وصف النظم، فوصف النظم بأنه حاو، فعلا النظم هذا على وجازته، لكنه حاو لأكثر رؤوس المسائل في الأبواب، يعني احتوى على رؤوس المسائل ومهمات المسائل بشكل حقيقة موفق. ثم ذكر عدد الأبيات 888، يقصد أنها 888 بيت، وبحسب عدي فإن المنظومة تكون 889 بيت. وقد أتى، فلعله لم يحسب البيت الأخير، وقد أتى هذا وصف آخر أنه شمل معظم الأبواب، قال وقد أتى بمعظم الأبواب ولم يأتي بكل الأبواب، والباب الذي أسقطه هو أبواب الفرائض، وللناظم منظومة أخرى في الفرائض، أما الفرائض فلم يذكرها في منظومة الفقه. قال وقد أتى بمعظم أكثر الأبواب في الفقه. من أوصاف النظم أنه مختصر، قال دون أي ما إطناب، هذا النظم مختصر جدا، ليس فيه تطويل ولا استطراد، وسنذكر إن شاء الله بقية الأوصاف في الدرس القادم، وهي كونه سهلا، وكونه واضحا، وكونه مشتملا على فوائد لطيفة، وهذه أبياتها تأتي في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.